أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسوغ الثامن للتيمم، وهو عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي. فذكرنا هنا مطلبين عويصتين، أحدهما أنه ما هو الدليل على أن كل مانع أو فعل حرام شرعي يتزاحم مع الوضوء يكون رافعا لوجوب الوضوء بل موجبا لتعين التيمم، فلماذا لا يقع بينهما التزاحم؟ ومن جملة مرجحات باب التزاحم كون أحد الواجبين فريضة والآخر سنة، والوضوء فريضة، الوضوء مذكور في القرآن الكريم، فإذا توقف الوضوء على استعمال آنية الذهب والفضة مثلا فحرمة استعمال آنية الذهب والفضة ثابتة بالسنة، فلماذا لا يقدم الوضوء عليه من باب تقدم الفريضة على السنة؟ يذكر عدة وجوه لتقدم أي تكليف مزاحم على وجوب الوضوء. الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي من أنه إذا كان الخطاب مطلقا غير مشروط بالقدرة فيتقدم عند التزاحم على الخطاب المشروط بالقدرة، وخطاب الوضوء مشروط بالقدرة لأن المذكور في الآية الكريمة أن من لا يجد الماء أي لا يتمكن من الوضوء فيتيمم، والتقسيم قاطع للشركة فيعني أن من يجب عليه الوضوء هو المتمكن من الوضوء، فكأنه قال إذا تمكنت من الوضوء فتوضأ. فإذا تزاحم مع أي تكليف آخر غير مشروط بالقدرة في لسان خطابه كحرمة استعمال آنية الذهب والفضة أو حرمة الغصب وأشباه ذلك، فيقدم هذا الخطاب المطلق على خطاب الوضوء. وهذا ما أنكرناه في الأصول وفاقا للبحوث والشيخ الأستاذ في بحثه الأصولي. مضافا إلى أنه لا يبرر جميع الفتاوى، فإنه لو علم إجمالا بغصبية أحد الإناءين والماء الموجود فيهما مباح، لكن علم إجمالا بأن أحد الإناءين مغصوب فيقولون بأنه ينتقل إلى التيمم، مع أنه لا تزاحم بين خطاب تحريم الغصب مع خطاب وجوب الوضوء لأن أحد الإناءين مباح، فكيف نبرر الفتوى بالانتقال إلى التيمم في هذا المثال؟ لا تزاحم بين التكليفين بإمكان الوضوء من الماء الموجود في الإناء المباح، وإنما يتوقف الوضوء على المخالفة الاحتمالية للعلم الإجمالي بالغصب.
قدرته فيما نادر
المفروض أن الوجه الأول هو تقدم كل خطاب مطلق أي غير مشروط بالقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة. هذا الوجه لا يأتي في هذا المثال. الوجه الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ وطرحه السيد الخوئي في بحث دفن الميت، من أنه كل ما وقع التزاحم بين ذي مقدمة واجب ومقدمة محرمة، فإطلاق تحريم المقدمة يجعل المكلف عاجزا عن ذي مقدمتها. فإذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة كالتصرف في آنية الذهب والفضة أو التصرف في آنية المغصوبة، فتحريم هذه المقدمة يوجب انتفاء القدرة على ذي المقدمة، وإن كان لسان خطاب ذي المقدمة غير مشروط بالقدرة، لكن المقيد العام موجود يقيد كل خطاب تكليف بالقدرة، وتحريم مقدمة الواجب يجعل المكلف عاجزا عن الإتيان بذلك الواجب الموقوف على هذه المقدمة المحرمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله الإنسان بما لا يقدر عليه. هذا الوجه الثاني ناقشنا فيه في الأصول، والظاهر عدم الالتزام المشهور به، فقد فرضوا التزاحم بين مقدمة محرمة وواجب موقوف على تلك المقدمة وطبقوا عليه قواعد التزاحم، ولو قبلناه لم يجري في هذا المثال الذي لم ينحصر المقدمة في المقدمة المحرمة، وإنما انحصر في مقدمتين علم بحرمة إحداهما إجمالا، كما لو توقف الوضوء على التصرف في أحد الإناءين المعلوم إجمالا كون أحدهما مغصوبا. أنا لا أنكر أنه لو كان نفس الوضوء مصداقا لارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال هنا ينتفي القدرة على الوضوء، كما لو علم إجمالا بقسمية أحد المائين، لو علم إجمالا بقسمية أحد المائين فإن أحد المائين مغصوب والآخر مباح، لكن إذا توضأت بهذا يكون ارتكابا لما يعلم إجمالا بكونه مغصوبا، وإذا توضأت من ذاك كان ارتكابا لما علم إجمالا كونه مغصوبا، فيستغى أني لا أقدر على الوضوء، كما لو كان الماء منحصرا في ماء مغصوب، لكن الكلام فيما إذا كان الوضوء متوقفا على مقدمة معلوم إجمالا حرمتها، كما لو كان الإناء مغصوبا وتردد بين إناءين فيهما ماء وأخذ الماء من هذا الإناء مقدمة للوضوء مما يعلم إجمالا بكونه غصبا محرما. الوجه الثالث ما ذكره السيد الخميني قدس سره وأشار إليه السيد السيستاني دام ظله فيما سمعت منه مشافهة، أن المستفاد من جميع الأدلة أن كل تكليف يتقدم على الوضوء، أي الوجوب الوضوء أضعف الواجبات، الوضوء أضعف الواجبات، يقوى عليه كل تكليف آخر. يسقطه عن الاعتبار كل تكليف، مثل إنسان ضعيف كل شخص يقدر عليه. لكن مر سابقا أننا لا نجد ولا نملك في الروايات شيئا واضحا يساعد على هذا الاستظهار. نعم الفتاوى إذا تقصدون، بل فتاوى موجودة، لكن هل نحن نقلد الفقهاء في ذلك أو نرجع إلى الروايات؟ حينما نرجع إلى الروايات لا نجد أثرا من هذا المطلب، أن كل تكليف ولو كان ضعيفا يتقدم على الوضوء لأنه أضعف الواجبات. من أين؟ نعم ورد في الروايات رجل عنده إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، قال يهريقهما ويتيمم. لا نجد غير هذا، هذا لا يدل على ما ذكره السيد الخميني والسيد السيستاني في خصوص العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين. إذا توضأ من هذا فقط لا يحرز أنه طاهر، وإذا توضأ بكليهما يحرز أنه تنجس جسده، بل يحرز أن الوضوء الثاني باطل، إما لكون الماء نجسا أو لكون جسده متنجسا، إلا إذا كان الماء الثاني بمقدار يمكنه أن يطهر جسده المغسول بالماء الأول ثم يتوضأ به. لا يستفاد من هذه الموثقة أنه لا يجوز له ذلك، لا، الشارع سهل الأمر عليه، قال لا يجب عليك أن تتوضأ ولو بهذه الطريقة من الاحتياط، بأن تتوضأ بالماء الأول ثم تصلي ثم تطهر جسدك بالماء الثاني وتتوضأ به ثم تعيد صلاتك، هذا ليس بواجب عليه لأنه حرام، ليس بواجب، سهل الأمر على المكلفين. هذا يدل على أنه في باب التزاحم الشارع رفع يده عن وجوب الوضوء وأوجب التيمم. من أين؟ من أين؟ أو مثلا ورد أنه لا يجب أن إذا لم يكن معك إلا دلو لا يجب أن تنزل البئر، لأن نزول البئر فيه خوف الخطر أو حرج أو خوف خطر، وإلا لو لم يكن لا فيه حرج ولا فيه خوف خطر كما لو كان هو عارف بطريقة نزول البئر لا يحس بأي حرج ولا بأي خطر، ولا يستفاد من الرواية أنه لا يجب عليه نزول البئر. لأن القدر، لأنه خطاب إلى شخص لعل الإمام خاف عليه من الخطر، كما ورد في رواية أخرى إني أخاف عليك اللص فتيمم. فإذا هذه المسألة بقيت معضلة ومشكلة. يصعب حلها، لا، العلم الإجمالي بأن المقدمة للوضوء محرمة، كيف يتعدى إليه؟ مورد الرواية ما إذا علم إجمالا بأن الوضوء أحدهما باطل لكونه وضوءا بماء النجس. أما المطلب الثاني وهو ما ذكرناه من أن من يحتاط في حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء كالسيد الخوئي والسيد السيستاني، هسه مقلد السيد السيستاني ماذا يصنعون؟ شخص يقول أنا مقلد السيد السيستاني، ليس لدي إلا إناء ذهب فيه ماء، أتوضأ أو أتيمم؟ إذا كنت مقلدا للمشهور كنت أتيمم، لأنه يتوقف الوضوء على ارتكاب مقدمة محرمة، وبعد الغمض عن المطلب الأول نمشي وفق فتوى المشهور من أن كل تكليف مزاحم يتقدم على وجوب الوضوء، ما يخالف. لكن المفروض أن السيد السيستاني يحتاط وما يفتي. إذا كان هناك مرجع بعده يفتي بحلية الاستعمال أو حرمة الاستعمال في الوضوء، استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء، تعين الرجوع إليه. أما إذا لا، تعارض المراجع بعد المرجع الأعلى، أحدهما واحد منهم يقول يحرم واحد منهم يقول لا يحرم، وبقينا متحيرين مثل ذاك المؤمن العراقي بعد احتلال العراق وبروز خلافات، حدوث خلافات بين الاتجاهات المختلفة، عزم جماعة من المعممين ومن طبوا قال حيرتونا حيركم الله، حيرتونا حيركم الله. فخب هذا يقول ظليت متحير، شيء سوي ماذا أصنع؟ مقتضى الصناعة أن المورد صار من دوران إلى بين المحظورين، فيجوز له أن يتوضأ كما يجوز له أن يتيمم، لكن إذا توضأ يحرز أن وضوءه صحيح، إذا لم يكن الوضوء بنفسه مصداقا للحرام بل كان موقوفا على مقدما التي يقال بحرمتها. أما إذا تيمم فلعل تيممه ليس صحيحا لأنه واجد منه، إلا إذا يهريق الماء الموجود في آنية الذهب فإذا أفرغ الماء الموجود في آنية الذهب بعد يتعين عليه التيمم. لا، إذا أفرغه على القاع، يفرغه على القاع يذبه يقول اجفيني شرك روح ما أريد هذا الماء، فيكون فاقد للماء وتيمم وتيممه صحيح، هذا طريق الحل. لا. نعم. لا ليس مطلق التصرف في آنية الذهب والفضة محرما، استعمالها فيما يناسب محرم كما سيأتي. نعم، ماذا يصنع خوب؟ يدق على رأسه وش يسوي بعد؟ دوران بين المحذورين، إما أن يتوضأ أو يذب الماء على القهوة ويتيمم، منه دوران بين دوران بين المحذورين فيتخير بينهما حتى يحرز. يجب عليه أن يهريق الماء حتى يحرز أنه أتى بصلاة صحيحة. الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني بعد، ويحرز أنه مكلف بالصلاة مع الطهور، فلا بد أن يحرز أنه أتى بالصلاة مع الطهور. بعد هذين المطلبين العويصتين ندخل في البحث عن المثالين المذكورين في العروة. المثال الأول: إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة بناء على حرمة مطلق استعمال آنية الذهب والفضة ولو في الوضوء، يقول صاحب العروة: كان الماء في آنية الذهب والفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر. يقول صاحب العروة: الماء إذا كان موجود في آنية الذهب مثلا والظرف منحصر فيها، فإن بحيث لا يتمكن من تفريغ الماء من آنية الذهب في الظرف الآخر فينتقل إلى التيمم. يعني إذا كان الماء في آنية الذهب وكان لديه ظرف آخر فارغ من الماء، وإلا لو كان الظرف الآخر موجود في الماء لم يكن أي محظور فيه. لا، الماء موجود في آنية الذهب لكن كان هناك ظرف آخر فارغ من الماء، يمكنه أن يفرغ الماء من آنية الذهب في ذلك الإناء الآخر في ذلك الظرف الآخر ويتوضأ منه ولم يرتكب أي محرم. كأن صاحب العروة يرى أن تفريغ الماء من آنية الذهب في ظرف آخر لا يعد استعمالا لآنية الذهب، وإن كان تصرفا فيها، لكن التصرف في آنية الذهب ليس محرما، يمسح بيديه على آنية الذهب أو يزيل الغبار عنها هذا ليس محرما. المحرم هو استعمال آنية الذهب والفضة ولو مطلقا فيما يناسبها من أكل أو شرب أو وضوء، وتفريغ ماء الآنية في ظرف آخر ليس استعمالا لتلك الآنية. خب، هذا الكلام ليس تاما بإطلاقه، لأنه لو فرض أن تفريغ الماء من هذه الآنية في ظرف آخر تصرفا مناسبا لهذه الآنية، كما لو كان الماء موجود في سماور من ذهب وصب الماء منه في فنجان في قوري، هذا استعمال للسماور، هذا استعمال للسماور، نفس فتح ماء السماور على الفنجان أو على القوري هذا استعمال للسماور فيما يناسبه. نعم، لو أكب السماور على قدر هذا ليس استعمالا مناسبا للسماور. أو أكب الماء من السماور بالذهب في سماور آخر. هذا ليس من سماور من غير الذهب والفضة، سماور مباح، هذا ليس استعمالا للسماور فيما يناسبه. نعم تصرف فيه، تصرف فيه بما لا يناسبه. مثلا أكو قدر فيه ماء، لو تصب الماء منه على ظرف صغير أو تأخذ ظرفا صغيرا وتدخله في هذا القدر وتأخذ منه الماء، هذا استعمال لذلك القدر. وأما لو أنت صببت الماء من هذا القدر في قدر آخر، هذا يعد إعراضا عن استعمال ذلك القدر وتبديلا لاستعماله باستعمال قدر آخر. فإذا كان ينبغي لصاحب العروة أن ينبه على ذلك. وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريقه في ظرف آخر بنحو لا يعد استعمالا لآلية الذهب والفضة فيما يناسبها، بأن تمكن من تفريغ ماء قدر من ذهب في قدر آخر مثلا، أو تمكن من تفريغ ماء من سماور من ذهب في سماور آخر مباح، وتعين ذلك لأنه يقدر على الوضوء بمقدمات مباحة. بل بناء على ذلك لا نحتاج إلى التفريغ، فقد لا يمكن التفريغ، أخذ الماء من داخل سماور ليس استعمالا للسماور، سماور من ذهب لا يفتح مليء الحنفية لكي ينصب منها الماء، يرفع باب السماور ويدخل يده ويدير باله لا يكون ماء حار ويأخذ الماء، يقترف الماء من داخل السماور ويصب على وجهه، هذا ليس استعمالا عرفا للسماور. هكذا يقال كما صرح به السيد السيستاني في بحث الأواني، يصرح أن هذا ليس استعمالا للسماور فيما يناسبه، هذا ليس تفريغا، اغتراف، لكن اغتراف غير مناسب للسماور. من اللي يسوي هيك إلا فد واحد مخبل أو مجبور أنه يتوضأ بهاي الطريقة. قم مخل، أو كان في إناء مغصوب كذلك. يقول صاحب العروة المثال الثاني أن يكون الماء في إناء مغصوب كذلك، بمجرد أن قال كذلك ورد عليه الإشكال، يا سيدنا إذا أمكن تفريغ الماء من إناء مغصوب في ظرف آخر هل هذا التفريغ حلال؟ في آنية الذهب، استعمال آنية الذهب والفضة فيما يناسبها حرام، لا مطلق التصرف. ولذا قلنا بأنه يذب الماء من السماول من ذهب في قدر، في سماول آخر في قدر صحيح. أما إذا كان الظرف الموجود في الماء مغصوبا حتى لو يفرغ الماء منه في ظرف آخر هذا التصرف، إلا إذا كان التفريغ مصداقا لتخليص الغصب، هذا غاصب صب الماء المباح في إناء المغصوب ويجب عليه تخليص الإناء المغصوب من الماء الموجود فيه. نعم هنا هذا التخليص مصداق، هذا التفريغ مصداق للتخليص من الغصب كتوسط كالخروج من الدار المغصوبة، فإنه يجب عقلا. أما إذا لا، أنا لست بغاصب، إناء مغصوب، أخويا غصب إناء وصب فيه ماء مباح ويطلب مني أن أتوضأ من هذا الماء المباح في إناء مغصوب، أنا حينما أشيل الإناء المغصوب وأصب ماءه في إناء آخر هذا حرام، لأن التصرف في المال المغصوب حرام، لا استعماله فيما يناسبه فقط. لو سجاد مغصوب خليت على جسدك لأنه بطانية ماكو، سجاد فرش مغصوب شلته وخليت على جسدك تحفظا من برودة الجو، هذا ليس استعمالا للسجاد فيما يناسب، لكنه تصرف محرم في الإناء المغصوب، التصرف فيه محرم ولو لم يكن استعمالا له فيما يناسبه. فكيف ذكر صاحب الأوراق أو كان في إناء مغصوب كذلك؟ لا، لابد أن يحذف كلمة كذلك. إشلون؟ أدري إشلون يعني؟ يخلي به ماكينة يعني؟ ماكينة سحب الماء؟ هذا تصرف عرفي في وإلا تختلف من هذا الماء الموجود في الإناء المغصوب. لماذا قالوا هذا الاختراف غصب؟ الاختراف من الإناء المغصوب أليس غصب تصرفا في مال الغير عرفا؟ خب إذا ليس تصرفا فلا يحتاج إلى التفريغ. صحيح المرة أقول لا، إذا أمكن تفريغه في ظرف آخر. خوب ولي لا، أنا شنو؟ هذا أخوي غصب إناء، أنا أفرغ الماء في إناء آخر ويبقى هذا الإناء موجود في بيت أخويا، هذا تخليص للغصب، تخليص الغصب أن أفرغ الماء وأعطيه بيد المالك. إذا كان تخليصا هذا بحث آخر. خب أطرح المسألة 35، مسألة مهمة ونتكلم عن هذه المسألة في الليالي القادمة إن شاء الله. شخص جنوب يقول أبد ماكو ماء إلا في المسجد، فهل يجوز لي أن أذهب إلى المسجد وأغتسل فيه أم لا؟ خب إذا كان يمكن الاغتسال بالمرور يمر من المسجد من بابه من باب للمسجد إلى باب آخر ويصب الماء حين المرور على جسده خميخل، أو يسبح في الحوض ويمشي من جانب من الحوض ويخرج من جانب آخر بحيث لا يجب مكثا زائدا عرفيا، لا بأس. أما إذا لا لم يمكن الاغتسال في المسجد بنحو الاجتياز والمرور من المسجد، فذكر صاحب العروة ولعله المشهور أنه يتيمم للدخول في المسجد والاغتسال فيه، تيمم مبيح لدخول المسجد والاغتسال فيه، يدخل بتيمم ويغتسل ثم يصلي بذلك الغسل، لأنه يحرم عليه دخول المسجد جنبا ولا يتمكن من الاغتسال لدخول المسجد فيتيمم حتى يدخل في المسجد ليغتسل. فهذا التيمم ليس مبيحا للصلاة لأنه يتمكن من الصلاة مع الغسل، وإنما هو مبيح لهذا الدخول في المسجد الذي لا يمكنه أن يدخل في المسجد بغسل قبله. السيد الخوئي هنا قال هذا دوري، يتيمم ولا يجوز له أن يدخل المسجد أبدا، يتيمم ويصلي خارج المسجد ويبقى إلى أن يجد الماء، أبد لا يجوز له أن يدخل المسجد. لماذا؟ لأن التيمم إنما شرع في حقه لحرمة دخول المسجد عليه. إذا حسب ما ذكره صاحب العلم، إذا كان التيمم لرفع حرمة الدخول، إذا كان التيمم لأجل الصلاة هذا ما يريد أن يثبته السيد الخوئي، يتيمم لأجل الصلاة ولا يباح به دخول المسجد، لا يتيمم ولا يستباح به دخول المسجد، يستباح به الصلاة ومس كتابة القرآن وما أشبه ذلك. أما يا صاحب العروة أنت تقول يتيمم حتى يحل له دخول المسجد، فحرمة دخول المسجد كان سببا في مشروعية التيمم، كان علة لمشروعية التيمم، فكيف هذا التيمم المعلول والمسبب عن حرمة دخول المسجد يعدم ماذا؟ علته المعلول يعدم علته، إذا أعدم علته هو ينعدم، إذا المعلول لعلة بنفس حدوثه يعدم علته فبانعدام علته ينعدم المعلول بنفسه، يتوقف وجود المعلول على وجود علته، فلو كان هذا المعلول معدما لعلته كان موجبا لانعدام نفسه، كان المناسب أن يقول هذا خلف. السيد الخوئي تعبر أنه دور مو مهم. فهنا حرمة دخول المسجد لا يمكن أن توجب مشروعية التيمم لأجل ارتفاع حرمة الدخول، لأنه يعني أن المعلول أعدم علته، وإنما هذا التيمم الناشئ عن حرمة الدخول في المسجد أوجب مشروعية سائر الغايات كالصلاة ومس كتابة القرآن وما أشبه ذلك. تأملوا في هذه المسألة إلى الليلة القادمة إن شاء الله.